بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ما زلنا في النوع 22 المقلوب. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: فرع: إذا رأيت حديثا بإسناد ضعيف فلك أن تقول هو ضعيف بهذا الإسناد، ولا تقول ضعيف المتن لمجرد ضعف ذلك الإسناد، إلا أن يقول إمام إنه لم يروى من وجه صحيح، أو إنه حديث ضعيف مفسر ضعفه، فإن أطلق ففيه كلام يأتي قريبا. قال السيوطي رحمه الله تعالى: فرع فيه مسائل تتعلق بالضعيف. إذا رأيت حديثا بإسناد ضعيف فلك أن تقول هو ضعيف بهذا الإسناد، ولا تقول ضعيف المتن ولا ضعيف وتطلق لمجرد ضعف ذلك الإسناد، فقد يكون له إسناد آخر صحيح، إلا أن يقول إمام إنه لم يروى من وجه صحيح، أو ليس له إسناد يثبت به، أو إنه حديث ضعيف مفسرا ضعفه، فإن أطلق الضعيف ولم يبين سببه ففيه كلام يأتي قريبا في النوع الآتي. وابن الصلاح ذكر هذا وتبع النووي. ابن الصلاح ذكره أن الاعتماد على قول الإمام باعتبار أنه رحمه الله كان لا يعتمد على المصنفات وإنما على جزم الأئمة فيها بالتصحيح من صححه. على كل أصل المسألة، أصل المسألة هو كما يقولها هنا أن الإسناد بنفسه لا يدل على ضعف الحديث مطلقا، لا يدل على ضعف الحديث مطلقا، قد يكون له إسناد آخر وقد يتقوى بطرقه وشواهده، وقد يتقوى بطرقه أو بشواهده، فليس بمجرد ضعف الإسناد يكون المتن ضعيفا. وإذا جزم الإمام أنه ليس له إلا ذلك الوجه فيمكن أن تعتمد عليه أخذا بقول الإمام الثقة الذي قد سبر الطرق وعرفها. قال: فوائد الأولى: إذا قال الحافظ المطلع الناقد في حديث لا أعرفه اعتمد ذلك في نفيه كما ذكره شيخ الإسلام، فإن قيل يعارض هذا ما حكي عن أبي حازم أنه روى حديثا بحضرة الزهري فإنكره وقال لا أعرف هذا، فقال له: أحفظت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كله؟ قال: لا. قال: فنصفه؟ قال: أرجو. قال: اجعل هذا في النصف الذي لم تعرفه. تقدم 427 كان تقدم بسياق آخر ذكر أبو حازم في مجلس الرشيد. وكان عنده قال في الحاشية: إنما حدث بحديث عند هشام وهو عامل بالمدينة، بدلا من قوله الرشيد. قال: هذا وهو الزهري فما ظنك بغيره؟ وقريب منه ما أسنده ابن النجار في تاريخه عن ابن أبي عائشة قال: تكلم شاب يوما عند الشعبي فقال الشعبي: ما سمعنا بهذا. فقال الشاب: كل العلم سمعت؟ قال: لا. قال: فشطره؟ قال: لا. قال: فاجعل هذا في الشطر الذي لم تسمعه. فأفحم الشعبي. قال ذكرها ابن الجوزي في كتاب الأذكياء بدون إسناد. قلنا أجيب عن ذلك بأنه كان قبل تدوين الأخبار في الكتب، فكان إذ ذاك عند بعض الرواة ما ليس عند الحفاظ، وأما بعد التدوين والرجوع إلى الكتب المصنفة فيبعد عدم الاطلاع من الحافظ الجهبذ على ما يورد غيره، فالظاهر عدمه، يعني في بداية الأمر ما قد دون العلم قد يفوت بعض الحفاظ بعض الأحاديث. وأما بعد التدوين نعم فيبعد أن يكون أن يقال مثل هذا المقالة، لأن الكتب مدونة والأحاديث مدونة. الثاني ألف عمر بن بدر الموصلي وليس من الحفاظ كتابا في قولهم لم يصح شيء في هذا الباب، وعليه في كثير مما ذكره انتقاد. الثالثة قولهم هذا الحديث ليس له أصل أو لا أصل له، قال ابن تيمية معناه ليس له إسناد. ظاهر من كلامه السابق أنه يمنع التصحيح فقط، أما التضعيف فهو كلامه ما يشعر بذلك. لكن كلامه المتقدم في منع التصحيح، أما التضعيف فما يمنعه، كلامه يدل على ذلك، من تتبع كلامه وقرأه بتأمل لا يمنع التضعيف إذا ظهرت فيه العلة، كما قال في ما يتعلق مستدرك الحاكم، فالطريقة فيه أن ما لم نجد فيه كلاما غيره فهو حسن، ما لم تظهر علة توجب ضعفه ونحو ذلك. وله كلام آخر يشعر بأن التضعيف ما يمنع. مقالة ابن تيمية رحمه الله معناه ليس له إسناد، هذا الذي عليه عامة المحدثين، ولكن قد وجد أنهم أيضا يطلقون ليس له أصل، ومقصودهم أنه موضوع من طريق الكذابين. نعم قد وجد في إطلاقاتهم ليس له أصل على ما كان في إسناده الكذابين، كما في علل بن أبي حاتم فيه من ذلك أشياء، وكذلك في كتب التخريج مر علينا أحاديث يقول في هذا مع أن لها أسانيد من طريق الكذابين. إذن قولهم ليس له أصل يطلقونه على أحد أمرين، إما أن لا يكون له إسناد بالكلية، أو يكون له إسناد لا يعتمد عليه من طريق الكذابين. قال النووي رحمه الله وإذا أردت رواية الضعيف بغير إسناد فلا تقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وما أشبهه من صيغ الجزم، بل قل روي كذا أو بلغنا كذا أو ورد أو جاء أو نقل وما أشبهه، وكذا ما تشك في صحته، ويجوز عند أهل الحديث وغيرهم التساهل في الأسانيد ورواية ما سوى الموضوع من الضعيف والعمل به من غير بيان ضعفه في غير صفات الله تعالى والأحكام كالحلال والحرام ومما لا تعلق له بالعقائد والأحكام. قال النووي رحمه الله تعالى وإذا قال السيوطي رحمه الله وإذا أردت رواية الضعيف بغير إسناد فلا تقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وما أشبهه من صيغ الجزم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، بل قل روي عنه كذا أو بلغنا عنه كذا أو ورد عنه أو جاء عنه أو نقل عنه وما أشبهه من صيغ التمريض، كروى بعضهم وكذا تقول فيما تشك في صحته وضعفه. أما الصحيح فاذكره بصيغة الجزم، ويقبح فيه صيغة التمريض كما يقبح في الضعيف صيغة الجزم. ويجوز عند أهل الحديث وغيرهم التساهل في الأسانيد الضعيفة ورواية ما سوى الموضوع من الضعيف والعمل به من غير بيان ضعفه في غير صفات الله تعالى. وما يجوز ويستحيل عليه وتفسير كلامه والأحكام كالحلال والحرام وغيرهما، وذلك كالقصص وفضائل الأعمال والمواعظ وغيرها مما لا تعلق له بالعقائد والأحكام. قال: وممن نقل عنه ذلك ابن حنبل وابن مهدي وابن مبارك قالوا: إذا روينا في الحلال والحرام شددنا، وإذا روينا في الفضائل ونحوها تساهلنا. بعض هذه الآثار ما ثبتت، إن شاء الله نأتي بالكلام عليها في الدرس السابق القادم إن شاء الله. تنبيه: أما ما يتعلق بشيء من التساهل فيحمل على أنه مما يكون ضعفه لا يوصله إلى درجة الرد كما يطلق على الحسن، ضعيف بالنسبة للصحيح، أو يكون ضعفا منجبرا تساهل فيه في الحلال والحرام، ماذا في المواعظ في الفضائل بشروط ذكرها جماعة من أهل العلم. ما هذه الشروط؟ قد تكلم عليها العلامة الألباني رحمه الله في مقدمة كتابه تماما منا ورد عليها، من يحدث به ويعتقد ضعفه لا يعتقد ثبوته، وأن يكون الضعف منجبرا ليس ضعفا شديدا، وأن يكون له أصل يندرج تحته. نعم، نحن سألنا على هذا في الترغيب والترهيب. نعم، هذه الشروط ذكروها وعزاه بعضهم للجمهور، والواقع أنه قد وجد من ألفاظهم ما يشعر بهذا، قد وجد في ألفاظ بعض المحدثين ما يشعر بهذا، وإلا لما فرقوا بين الفضائل وبين غيرها. طيب، الحديث الحسن لو كان أرادوا الحسن لذاته فهو يصلح حتى في الأحكام في الحلال والحرام. قد اعتمدهم أيضا في الأحكام عمرو شعيب وابن إسحاق، إلا أنه يعني يطمئن إلى رواية في الفضائل أكثر، فقد وجد في كلامه ما يشعر بهذا، وإن حمل على ذلك الذي ذكرته فأمر طيب، لكن تفريقهم بين الحلال والحرام يدل على أنهم يتساهلون فيه أكثر، التساهل فيه أكثر، وربما أخرجوا لمن يعتقدوا لمن لا يخرجون له في الحلال والحرام والأحكام والعقيدة. فالواقع أنه قد وجد في كلام الأئمة ما يشعر بما ذكره ابن الصلاح والنووي بأنهم في الفضائل قد يتساهلون برواية بعض الأحاديث الضعيفة الذي لا يستجيزون روايتها في الأحكام، لكن بالشروط المذكورة: أن لا يشتد الضعف، وأن يكون منجبرا تحته، وأن يكون مندرجا تحت أصل. ومع ذلك الأصح في هذه المسألة عدم الرواية، الأصح في هذه المسألة عدم رواية ما تعتقد ضعفه لحديث سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. على رواية الضم يرى أي يشك فيها أنه ليس ثابتا عنه فهو أحد الكاذبين. إذن لا يجوز أن يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما استيقن أو غلب على ظنه أنه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما مع الشك فلا يجوز. فالأصح هو المنع من ذلك، وقد قال به أيضا جماعة من المحدثين والفقهاء. وأما ما ذكروه من شروط فقد ردها العلامة الألباني رحمه الله في كتابه تمام المنة في أوائله، وكذلك في مقدمة الترغيب والترهيب، في مقدمة صحيح وضعيف الترغيب والترهيب، تكلم كلام طيب أنه رد هذه الشروط كلها. ففي قولهم أن المواعظ يحدث بها بما ضعف رده بأن كله شرع من شرع الله عز وجل، وأن كثيرا من أحاديث المواعظ قد يكون فيها وفي ضمنها ما يستنبط منه الأحكام، وما يكون فيها أيضا شيء من العقيدة ومن الأسماء والصفات، فلا يصح. قد يحدث به والعامي أو من يسمع كلامه يظن ثبوته فيأخذ منه أحاديث أخرى أحكاما أخرى. وقولهم أن يكون الضعف منجبرا رده بأنه لا جابر له فيبقى على الضعف أو نحو هذا الكلام. وما يتعلق بأن يكون مندرجا تحت أصل، قال نأخذ بالأصل الذي اندرج تحته ونحدث به من أدلة الكتاب والسنة ونكتفي بها ويكتفى بها. وأن لا يعتقد عند التحديث به ثبوته، قال هذا مما يدل على عدم العمل بهذا، على ضعف هذا القول، كيف أحدث بشيء وأنا ما أعتقد ثبوته ولا أعتقد صحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيدخل في الحديث من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. ونعم، وذكر كلاما طيبا من أحب أن يراجعه في المصدرين، فقد أطال الكلام في ذلك وحمل هذه الألفاظ عن الأئمة أنهم قصدوا به الحسن، حديث الحسن. قال تنبيه: لم يذكر ابن الصلاح والمصنف هنا وفي سائر كتبه لما ذكر سوى هذا الشرط، وهو كونه في الفضائل ونحوها. وذكر شيخ الإسلام له ثلاثة شروط: أحدها أن يكون الضعف غير شديد فيخرج من انفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب ومن فحش غلطه نقل العلاء الاتفاق عليه. الثاني أن يندرج تحت أصل معمول به، وهذا ينبغي أن لا يغفل حتى لا يحمل كلام الأئمة ما لا يحتمل، فلا يحدثون إلا في أصل قد ثبت، في أمر قد ثبت بالأدلة الأخرى. فمثلا حث على صلاة الضحى، وصلاة الضحى قد ثبتت فيها الأدلة الأخرى. حث على صلاة الليل وقد ثبتت فيها الأدلة. أما مثلا يأتي إلى صلاة التسبيح ويحدث به ليس لها أصل صحيح يندرج تحته وما أشبه ذلك، لا بد أن يكون قد ثبت ذلك الفضل أو ذلك العمل بأصل صحيح. الثالث أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الاحتياط. قال هذان ذكرهما ابن عبد السلام وابن دقيق العيد، وقيل يعمل به مطلقا، وتقدم عز ذلك لأبي داود وأحمد وأنهما يريان ذلك أقوى من رأي الرجال. كذلك تقدم معنا أنه قد يكون قصد به الحديث الحسن، أو قصد به أنه يستأنس به حيث لا يوجد في الباب غيره، إذا لم يوجد في الباب غيره ولم يخالف الأدلة فنعم يستأنسون به. وعبارة الزركشي والضعيف مردود ما لم يقتضي ترغيبا أو ترهيبا أو تعدد طرقه، ولم يكن المتابع منحطا عنه. وقيل لا يقبل مطلقا، وقيل يقبل إن شهد له أصل درجة تحت عموم انتهى. ويعمل بالضعيف أيضا في الأحكام إذا كان فيه احتياط، معنى الاحتياط يعني أنه تركه أحوط، فعله أحوط من تركه. فمثلا حديث يأمر بعبادة، وهذه العبادة تركها عمل بها أحوط من تركها أو نحو ذلك، أو حديث يوجب ذلك والأدلة تدل على استحبابه ويحدث باحتياطه قد يصل إلى حد الوجوب وهكذا. على كل الصحيح في هذه المسألة ما تقدم أن العبرة بما صح. إنا نحن نزلنا الذكر إنا لو لحافظه. لو كان شيئا ثابتا لكانت له الشواهد والمتابعات كما وعد الله بحفظه. والله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.